عضو اللجنة علي البنداوي أن خرق الأجواء العراقية من قبل الكيان الصهيوني لاستهداف دول الجوار ليس فقط مخالفة لأي اتفاقية لحماية الأجواء العراقية، بل هو مشاركة في العدوان على دولة جارة وصديقة للعراق باستغلال سمائه وانتهاك سيادته، معربا عن أمله بأن يتم إخراج القوات الأمريكية من العراق بأسرع ما يمكن وفق التحديد للجدول الزمني لخروج القوات الأجنبية ليستعيد البلد سيادته. وبين أن العراق قدم مذكرة احتجاج للأمم المتحدة وشكوى لمجلس الأمن بشأن الخرق الذي قام به الكيان الصهيوني، لافتا إلى أن على الولايات المتحدة أن تقوم بسحب ما تبقى من قواتها داخل العراق. على صعيد آخر، أكد رئيس مجلس النواب العراق الجديد الدكتور محمود المشهداني أن العراق سيعمل على دعم الشعب الفلسطيني واللبناني في مواجهة العدوان الصهيوني بالعمل على إصدار قرارات دولية توقف العدوان. وأكد المشهداني عن موقف العراق الداعم للشعبين الفلسطيني واللبناني، وأن العراق لن يكتفي بالخطابات والشعارات، بل سيعمل مع البرلمانات العربية والدولية والضغط لاستحصال قرار دولي بوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان وحماية الشعوب الآمنة من المجازر الصهيونية. ووصف المشهداني الظروف الحرجة والصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني الصامدين بأنها مجازر يندى لها جبين الإنسانية أمام موقف صمت دولي اتجاه الإبادة البشرية التي تنفذها آلة الحرب الإسرائيلية. ربما أجاب المشهداني بموقفه هذا على تساؤلات كثيرة حول السياسة العراقية مع الرئيس الجديد للبرلمان، ليؤكد أن العراق ماض في مؤازرته لأشقائه. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
نفذت كتائب القسام عملية مركبة في حي القصصي في جباليا شمال القطاع، وأكدت أن مجاهديها استهدفوا ناقلة جند بقذيفة الياسين. وأقرت قوة الاحتلال في وقت سابق بمقتل ضابط في لواء قفعة متأثرا بإصابته في معركة جنوب قطاع غزة. حذرت حركة حماس من خطورة مخططات تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين بهدف تهجير أهل القرى الفلسطينية من الضفة الغربية المحتلة. وشددت الحركة في بيان لها على ضرورة تكاتف الفلسطيني ومساندة أهل تلك القرى لمقاومة ومواجهة عمليات التهجير الممنهجة التي تنفذها أذرع المؤسسة الصهيونية. وأشار إلى أن الاحتلال يسعى لتغيير الواقع الديموغرافي واستكمال مخطط ضم الضفة الذي بدأ بتنفيذه منذ سنوات واستولى بموجبه على آلاف الدونمات من الأراضي المحتلة. ختام النشر، هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن طهران تفعل ما هو ضروري لمواجهة الاستكبار العالمي سياسيا وعسكريا. حزب الله يستهدف بسرب من المسيرات الانقضاضية قاعدة بلمخيم الجوية جنوب تل أبيب. المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم بالطائرات المسيرة 4 أهداف حيوية في أم الرشراش المحتلة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نكون معكم في هذه الساعات المسائية لنقدم لكم أرقى البرامج وأحدث الأخبار، فتابعونا لقضاء أمسية رائعة. أحبتي، بعد قليل نقدم لحضراتكم إعادة برنامج دنيا الشباب، بعد ذلك تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة، عند 8:10 نقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج المرصد اللغوي. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعة 8:20، عند 8:41 نقدم لحضراتكم قبسات من سيرة المصطفى، يليه الوصايا الخالدة. نشرة الأخبار في الساعة 9 تماماً، كونوا معنا وبرنامج حدث وحوار مباشرة على الهواء في الساعة 9:15 لنقدم لكم تحليلا شاملا لأبرز الأحداث والتطورات السياسية. في تمام الساعة 10 نشرة الأخبار، عند 10:12 تستمعون إلى برنامج ألوان ثقافية، بعد ذلك يأتيكم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة. حصاد المساء في الساعة 11 تماما، عند 11:20 يأتيكم إعادة برنامج فلسطين اليوم، المحاضرة الإسلامية في الساعة 12 تماماً. شكراً لطيب المتابعة، في أمان الله. أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. من لا يرى في رسول الله قدوته لن يحصد النصر أو يغدو من السعادة. إن نحب رسول الله سيدنا حبا يخوض بنا بحر الظلام هدى. أحبائي الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، أهلا وسهلا بحضراتكم فردا فردا. حياكم الله أحبتي الكرام، يسعدني كثيرا كثيرا بأن أرحب بحضراتكم أجمل ترحيب، وأيضا من واجبي أن أشكركم على انضمامكم معنا، وننتظر منكم الجديد والمفيد إن شاء الله. حيا الله أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا بكم أعزائي الأفاضل مع موضوع جديد، مع محور جديد في عالمكم ودنياكم، دنيا الشباب. اليوم نتكلم عن الشباب والتأثير في العملية السياسية، هذا هو موضوع حديثنا. حياكم الله أحبتي الأفاضل، سعداء جدا جدا بتواجدكم ومتابعتكم لنا أحبتي. حضور ومشاركة الشباب في العملية السياسية هذا شعار يرفعه الجميع، لا ربما حتى الدول المستبدة والديكتاتورية ترفع هذا الشعار، إلا أنها لا تطبقه في واقعها العملي إلا بحق شباب تنسجم أفكارهم وسياساتهم معها. كون هذا الشعار شعارا لامعا وبراقا، خاصة وأنه يدور حول فئة الشباب وهي الشريحة الأكثر فاعلية الحقيقية في أي حراك شعبي أو اجتماعي لما يتمتع به أفرادها من حماسة وقدرة على المبادرة والتنفيذ. كون هذا الشعار هو يكون السبب لتتضاعف أهمية مشاركة الشباب في السياسة ويتعاظم دورهم عندما تقترن حماستهم بالوعي والتعليم اللذين يمكنهما توجيه مبادراتها في الاتجاه السليم ويضمن تنفيذها على أحسن وجه. من جانب آخر، فإن عدم تمكن الشباب من المشاركة الحقيقية في الحياة السياسية الرسمية قد يولد شعورا لدى الشباب بالعجز والإحباط، حيث يفقد الشباب ثقتهم بالسياسيين الموجودين ويتنامى الاعتقاد بأن أصواتهم لن تسمع ولن تؤخذ على محمل الجد، وهذا يسبب لهم استبعاد بشكل متزايد من المشاركة في عملية صنع القرار والمناقشات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. بين حماس ورغبة الشباب للمشاركة والتأثير في العملية السياسية ويأس البعض الآخر منهم من ممارسة أي تأثير للعوائق والعراقيل الموجودة، نتساءل أولاً عن تلك العوائق وكيفية الخروج منها وإعادة الدور المطلوب للشباب في المساهمة في العملية السياسية.
السلام عليكم أصدقائي الشباب، أهلا بكم في برنامج آخر من برامج دنيا الشباب. كما أرحب بضيفي الكريم الأستاذ وليد الدبس، باحث ثقافي. السلام عليكم أستاذ، تفضل. الشباب بين الرغبة في السياسة والمساهمة فيها وبين الانعزال منها وتركها لأهلها، ما موقع الشباب من عالم السياسة؟
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية علينا أن نتوخى الموضوعية بحقائق الدوافع التي تحض الشباب على إثبات الوجود في معترك الحياة، ربطا بتطلعاتهم المستقبلية المجهولة البداية، قياسا مع ثراء سابقيهم من الأجيال الغنية المعرفة. فمن هنا يمكننا من خلال القراءة الموضوعية المتعددة الجوانب والأسباب والمعطيات على اختلافها أن ننشئ حلقة الوصل بين الأجيال المتعاقبة الوراثة. أولا، أهمية المشاركة الشبابية في المضمار السياسي تعني استمرارية الحفاظ على السيادة الوطنية ضمن الانخراط المباشر في مسار التنمية الاجتماعية برابط تعاقب الأجيال على توارث المعتقدات الثقافية. وهنا يتوجب الحفاظ على الموروث وتنميته وتطويره كفريضة إلزامية الاتباع وفق قواعد التربية الاجتماعية. ثانيا، بالإجابة عن الرغبة في المساهمة العملية، فحب الشراكة ينبعث من فضول الغريزة البشرية بحكم قاعدة التكافل الاجتماعي الرابطة للعلاقات من صفر البداية الأسرية إلى تقاطع أسباب تأمين الحياة حتى إحكام الدائرة الاجتماعية، إغلاقاً على معتقد السيادة الوطنية تحت إدارة المركزية المؤسساتية حسب نظام الحكم الوطني. فالرغبة تبدأ بدافع ذاتي تؤججه الطاقة الحيوية الشبابية التي تؤطره بحيرة اختيار التوجه نحو الخيار السليم. وهنا يكمن اختبار التركيبة الشخصية ربطا بالقدرات الذهنية ووصلا بتأثير المحيط الاجتماعي وطبيعته الفكرية المتجذرة، بفارق التأثر بالاستنارة التعليمية التي تدخل الشباب بمرحلة الانتقال إلى عالم جيل متقارب الطموح والتطلع. وهنا تكمن أهمية المشاركة الشبابية في السياسة من اكتساب المعرفة ربطا بين الحاضر والمستقبل على إثر التاريخ وموروثاته التي أنشأتهم بحاضنة الاستقلالية السيادية الوطنية المنيعة من التبعية. ثالثا، تأتي فئة المنعزلين عن السياسة والحذرين من الاقتراب منها خوفا من الوقوع في مطب المساءلة، ويأتي هذا الاعتزال نتيجة لفكر متقلب الأرجحة بين الميول لغير المألوف وواقع قانون ردع الخروقات، حيث أنهم يقدمون المصلحة الشخصية بمعزلة عن الالتزام الوطني المكلف والمكلف بالتضحية في سبيل المصلحة الوطنية، وهذا ما يسمى بالرمادية بين الأبيض والأسود. رابعاً، أهمية موقع الشباب في عالم المعترك السياسي هي من أهمية الحفاظ على الذات ربطاً بالحفاظ على الكل، من منطلق الرابط الاجتماعي المعني بالسلامة العامة التي يكسب الفرد منها حصانته الحقوقية الدستورية والإنسانية، ربطاً باتباع المركزية الإدارية للدولة المنتخبة من الأرضية الجماهيرية المجتمعة على نظام الإدارة وفق قانون مناصفة المركزية بين التشريعية والتنفيذية، وبتكليف كلتا الجهتين بمراعاة الأعراف الاجتماعية المتأصلة التراث الثقافي اللامتناهي من التاريخ إلى المستقبل.
نعم أستاذ وليد الدبس باحث ثقافي، كنت معنا من سوريا، وشكرا لحضوركم معنا.
نعم أحبتي الأفاضل، يوم غد في إيران هو يوم تاريخي، وخلد وسجل في تاريخ إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران. يصادف يوم غد 13 من شهر آبان والثالث من نوفمبر تشرين الثاني، هو اليوم الذي ذهب الطلبة الجامعيون واحتلوا السفارة الأمريكية، وبعد أن احتلوها عثروا ووجدوا مستندات ووثائق كثيرة كثيرة تدل على خيانة وتجسس أمريكا على إيران والشعب الإيراني، وهذه الوثائق والمستندات كانت بداية لقطع الارتباط والعلاقة مع أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية، ومن بعدها حدث ما حدث، وأنتم أعلم بهذه الأمور التي نحن نتحدث عنها في كل مناسبة وفي كل عام. في التقويم الإيراني عرف هذا اليوم بيوم مقارعة الاستكبار العالمي، ممكن يكون هذا أيضا الدليل لاختيارنا لموضوع حديثنا لهذا الأسبوع تزامنا مع هذه المناسبة التي كان للشباب حضور واسع وفعال جدا جدا في هذه، وأصلا أساسا هم الشباب والجامعيون هم الذين بادروا هذه الخطوة في عام 1980 وعثروا على هذه المدارك، على هذه المستندات، على هذه الوثائق التي فضحت أمريكا أكثر وأكثر. أما بالنسبة لقضية في المقدمة تحدثنا عن قضية شعار حضور الشباب ومشاركة الشباب في العملية السياسية، هذه حقيقة نقولها في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا ليس شعارا وإنما يطبق عمليا وحتى في واقعهم العملي. الآن إذا تنظرون في مجلس الشورى الإسلامي هناك الكثير من نواب المجلس هم من فئة الشباب، والتأكيد الدائم من قبل الإمام الخميني مؤسس الثورة الإسلامية رحمة الله عليه والإمام الخامنئي دام ظله قائد الثورة الإسلامية، في إحدى من كلماته قال بأن وجود الشباب ذوي الدوافع الواضحة والراسخة والمنطقية وذوي القلوب الطاهرة والنوايا الخالصة هو نعمة إلهية كبرى لهذا البلد ولنظام الجمهورية الإسلامية. إذن هناك تأكيد مهم وأكيد جدا جدا من قبل القادة، من قبل نواب المجلس، من قبل المسؤولين في الحكومة على حضور الشباب في ومشاركة الشباب في العملية السياسية. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع لكن نقف عند أصواتكم الكريمة ونعود إليكم بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. في ظل سيطرة وسائل إعلام غربية وأجندات غربية على ثقافات مجتمعاتنا، صارت هناك مساحة جديدة يمكن للشباب التفاعل فيها، وهي ثقافة التفاهة أو ثقافة اللامسؤولية أو السخرية. لم نبقى في مساحة الكوميديا، إنما صارت السخرية والتفاهة والموضوعات ذات اهتمامات البسيطة تشغل بال الشباب. لذلك نرى أنهم يتجهون إلى هذه الموضوعات ويبتعدون عن أولويات أمتنا ومجتمعاتنا، ومن ضمنها الخوض في المجال السياسي. طبعا هذا يهدف إلى إبعاد جيل الشباب التعبوي عن قيادته، ويبعد الشباب عن تحمل مسؤولياتهم، ويبعد الشباب أيضا عن الحاجة لوجود جيل جديد يكمل مسار المقاومة ويكمل مسار الثورة ويكمل الرسالة التي تحملها شعوبنا وشعوب أمتنا، ومما يجعل من شبابنا شريحة سهلة أمام الثقافات الغربية التي تدخل من خلال الحرب الناعمة وتصل إلى أذهانهم، وتجعل من الفئة الشابة في مجتمعاتنا فئة بعيدة عن الاهتمامات السياسية وضرورات السياسة وأولويات الأمة. محمد علي ترحيني من لبنان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إن الشباب المسلم والشباب بشكل عام وخاصة في المجتمعات الشرقية تعرضوا إلى هجوم العولمة على نطاق واسع، ومنها وسائل الاتصال والإنترنت والبرامج الميديا، وانغرسوا فيها وأصبحوا مكبلين بالأصفاد، وأصبح الهاتف المحمول جزءا لا يتجزأ من حياتهم اليومية، مما جعلهم يهملون العمل السياسي ويعتبرونه سببا في عدم تقدمهم في الحياة. وهذا خطأ كبير جدا جدا، إذ أن العمل السياسي جزء أساسي من العمل الديني، بل هم متلازمان. وما إلهاء الشباب بالتكنولوجيا وبرامج الاتصال ما هي إلا مؤامرة دنيئة لنسف مفهوم القيم والمبادئ الأخلاقية. وعلينا كما فعل المجتمع المقاوم في لبنان الانخراط بالجمعيات الكشفية لتربية الأجيال على العمل ضمن حياة دينية وسياسية والحفاظ على كينونة المجتمع المقاوم. أخوكم ياسر عباس من جنوب العزة والكرامة، جنوب لبنان.
نشكر المستمعين الكريمين محمد علي الترحيني وياسر عباس من لبنان، شكرا جزيلا لهذه المشاركة الجميلة. الآن في لبنان أيضا أحبتنا الكرام نرى الحضور الواسع هذا الحضور الذي حقيقة هناك لسان عاجز عن وصفه بالنسبة للشباب اللبناني في المقاومة، وحتى الشباب الفلسطينيين أيضا في العراق أيضا نرى، وفي اليمن أيضا نرى هذا الحضور، نرى هذه الصحوة، نرى هذه المسؤولية، هذه تحمل المسؤولية كما عبر عنها الأخ محمد علي الترحيني. هذا واضح ومشهود بين شبابنا، ولله الحمد، ولله الحمد على هذه النعمة التي يتمتع بها شبابنا، يتمتعون بالوعي والبصيرة لكي يقدموا أفضل وأحلى الصور عن التضحيات، عن المقاومة لنا، ويكونون حتى نحن هناك أيضا في تاريخ إيران نقرأ عن الشهيد محمد حسين فهميد، هذا الشهيد الذي يبلغ من العمر 13 عاما، والذي بعملية استشهادية رمى نفسه تحت دبابة النظام البعثي العفلقي. والإمام الخميني رحمة الله عليه قال بأن قائدنا هو هذا اليافع البطل، وهو محمد حسين فهميدة. إذن الحمد لله، مع كل الأمور التي نراها، مع كل الحرب الناعمة التي يغزونا بها الاستكبار العالمي عن طريق شبكات التواصل عن طريق التقنيات التي يقدمونها لنا، وفي بعض المرات ممكن أن نصاب بخيبة أمل بأنه لماذا شبابنا ينجرفون خلف هذه الأمور. لكن في المقابل أيضا حينما نسمع عن هذه التضحيات، عن هذه الصور الجميلة التي يقدمونها لنا الشباب في جبهات المقاومة وحضورهم الفاعل في هذه الجبهات، فيبهج القلب ونفرح بأن الحمد لله لحد الآن نحن لدينا شباب واعي، شباب بصير، شباب لديهم هذا المقدار من تحمل المسؤولية تجاه وطنهم، تجاه شعبهم، تجاه دينهم، تجاه عقيدتهم. فكل نحمد الله على هذه النعمة والحمد لله. نقف عند فاصل أحبتنا الكرام ونعود إليكم بإذن الله.
ومضة شبابية.
تحية طيبة لكل شباب المستقبل، نحن معكم وفقرة ومضة شبابية، نتوقف لحظات ونعود إليكم. أيها الأحبة، إن دراسة الواقع في بعض البلدان العربية تشير إلى عوائق وعقبات قد تحول دون مشاركة الشباب في العملية السياسية في البلدان العربية، نشير إلى بعض منها. أولاً، قلة الوعي السياسي. قد يفتقر البعض من الشباب إلى الفهم الكافي للعملية السياسية ودورهم فيها. ثانياً، نقص الفرص. يمكن أن يكون من الصعب على الشباب العثور على فرص حقيقية للمشاركة السياسية والمشاركة في صنع القرار. ثالثاً، القيود والحواجز القانونية. قد تكون هناك تشريعات أو قيود تمنع الشباب من المشاركة الكاملة في العملية السياسية ولا سيما في الدول العربية. رابعاً، الخوف من الانتقاد والانتقام. يمكن أن يثير المشاركة السياسية الشباب خوفاً من المضايقة أو الانتقام من قبل السلطات أو الأطراف المعارضة. خامساً، انخراط الشباب في قضايا أخرى، بحيث قد تكون لدى الشباب اهتمامات وقضايا أخرى تشغل وقتهم وتحول دون مشاركتهم في العملية السياسية. سادساً، ضعف التمثيل الشبابي. قد يفتقر النظام السياسي إلى تمثيل كاف للشباب، مما يقلل من إحساسهم بالانتماء والمشاركة. طيب أيها الأحبة، هذه بعض العوائق التي قد تواجه الشباب لتسجيل مشاركتهم في العملية السياسية. يمكن تجاوز هذه العقبات من خلال توفير التعليم السياسي وإطلاق الحملات التوعوية وإنشاء فرص للمشاركة ودعم الابتكارات الشبابية.
طيب أحبتي الكرام، لو تسمحون نستمع إلى هذه البصمة الصوتية من الأخ علي غزوان من العراق، نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي وسلامي إلى أسرة برنامج دنيا الشباب. إن الخوف من صعود الجبال وتسلق الصعاب لن يغير من الواقع شيئا، بل يساهم في ترسيخ الواقع المؤلم والصعب، وبالتالي من المهم أن نحاول ونخسر بدل عدم المحاولة كليا. أن انتشار ثقافة الثقة بالنفس لدى الشباب والاستعداد للعمل في جميع القطاعات بما فيها الجانب السياسي أمر لا يقبل التردد، بل يجب الاجتهاد وخوض الغمار. فأما أن تفوز وتساهم في تغيير البلاد، وأما أن تفوز بخبرة تساعدك في حياتك العملية الطويلة. هناك
عدة أسباب تقف وراء عزوف الشباب عن المشاركة بالعملية السياسية، منها الأوضاع الاقتصادية السيئة وارتفاع نسبة البطالة التي جعلت الشباب أكثر اهتماما بالحصول على فرصة عمل أو وظيفة صغيرة في القطاع الحكومي، وهذا ما يشغلهم عن التفكير بالشأن السياسي، ناهيك عن الانخراط به تفاقم الطابع السلبي المأخوذ عن العملية السياسية. للأسف العملية السياسية في اتجاه سلبي، وهناك مخاوف من تقدم الشباب أو المشاركة الشباب في العملية السياسية، وممارسة السياسة من قبل الشباب والخوض فيها أصبح ضرورة من ضروريات الحياة. لا بد من التسلح بالعزم والإصرار والطموح والفهم العميق لقواعد ممارستها وتجنب المخاوف والانتقادات. وأخيرا، وفق الله كل شاب أراد ممارستها في خدمة بلده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأخ علي غزوان من العراق، أشكرك جزيل الشكر. وأنتقل إلى ضيفي الكريم الدكتور كاظم حشمت فر، الأستاذ الجامعي والأكاديمي من طهران. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كذلك أحيي وأسلم على المستمعين الأفاضل.
حياك
وأنا بخدمتكم.
أهلا وسهلا، حياك الله، شكرا جزيلا. دكتور، على الصعيد الفردي والمجتمعي، كيف ترون مشاركة الشباب في العملية السياسية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بالحقيقة الشاب يمكن توصيفه بظهور القدرتين الإلهيتين الجمالية والجبروتية. الكمال، نعم. الجمال حينما ننظر إلى شجرة يافعة نرى فيها كل الجمال. الشاب هكذا، وكذلك الحماس يدل على الطاقة الجبروتية الإلهية. الله سبحانه وتعالى أكرم الإنسان بنعمتين، نعمة الإبداع ونعمة الرحمة ونعمة الخدمة ونعمة الإيثار، وهناك نعمة أيضا هي الطاقة التي طاقة الردع. فكلا الطاقتين نراها موجودة عند الشباب في هذه الفترة من الحياة. فالشباب بهذا التعريف نرى هو الضمير الحي في المجتمع الذي لم يتلوث بمغريات الحياة. فهنا حينما ينظر الشاب إلى الحياة ينظر إليها بنظرة جميلة، وينظر إليها بأن يكون هو ينهج نهج الصدق والعطاء والخدمة والتضحية. ففي كل مجال يدخل الشاب المسلم الملتزم المؤمن يدخل بهذا المنهج، ومنها المجال السياسي. فالشاب حينما يدخل المجال السياسي وفي كل مجال آخر يخدم نفسه ويخدم المجتمع. يخدم نفسه بالتطور يوم بعد يوم، الإنسان يسير نهج الكمال، هو الحياة تنهج بها نهج الكمال. فالشاب حينما يدخل المجالات السياسية ويأخذ ويعطي، وهناك يصير تبادل بين الشاب وبين المجتمع، هم هو يتقدم وهم المجتمع، وكذلك المجتمع يتقدم. المجتمع يتقدم بهذه الماكنة والطاقة المليئة بالعطاء والتضحية والتطور والفكر والإبداع. الإبداع حسب ما يقولون علماء الاجتماع يكون عند الشباب أكثر وأكثر وأكثر مما يكون في العمر المتأخر.
أكيد دكتور كاظم، لو سمحت أنا يعني أعتذر على المقاطعة، لكن هناك بعض يعني يشكل على الشباب بين عدم امتلاكهم للتجربة في القضايا السياسية وطغيان حالة الحماس لديهم. هل هذا يعني ممكن أن يكون من الأسباب التي تمنع الشاب في المشاركة السياسية؟
أنا أنظر إلى موضوع الحماس بأن هو من أهم النقاط الإيجابية الموجودة عند الشباب.
نعم.
يعني لا ننظر إليها نقطة سلبية. لكن ربما قلة التجربة.
نعم.
قلة التجربة نعم ممكن أن تكون نقطة يجب على المجتمع أو الفئة التي تحتضن أو الأستاذ الذي يحتضن أو المعلم الذي يرشد هذا الشباب أو صاحب الفكرة السياسية يجب أن يكون إلى جانب الشاب بعطائه الفكري.
أحسنتم.
لكن الحماس هو عند الشاب هو هذه الطاقة والقوة التي يمتلكها الشاب لكي ينفذ تلك التوجيهات والإرشادات والإشراف الذي يتمتع به الشاب من أصحاب النهج السليم وأصحاب الفكر السليم. والشاب هو في الحقيقة كما ذكر القرآن الكريم ولكم في رسول الله أسوة حسنة. الشاب هو أساس التأسي، يعني الشاب ينظر بمن يتأسى. لكن حينما يكبر الإنسان ربما يكون هو يتصور أنه هو أصبح أسوة. كما نرى أن الأخطاء موجودة أين؟ أكثر في الذين يكبرون. وهناك يرى نفسه كأنه بلغ في مرحلة. ورأينا كثير من الناس كثير من المؤمنين الذي وقفوا أمام إمامهم الخوارج كانوا من هذه الفئة. تقدموا في العمر وأصبحوا هم، لكن في صفين كنا نرى كثيرا من الشباب إلى جانب الإمام علي عليه السلام، ومنهم محمد بن أبي بكر كان هو قائد من قوات وهو شاب من قادة الإمام علي عليه السلام،
وحتى ولاه أيضا في مصر أيضا ولا محمد بن أبي بكر.
نعم نعم ولاه. فنرى أن الشباب هي أجمل مرحلة الحياة في تطور الحياة في جميع مجالاتها ومنها المجال السياسي.
أحسنت.
واليوم خير دليل على ذلك
أنا دائما دكتور
المحتشدة المؤمنة في ساحات الحرب في لبنان وغزة وكذلك في العراق وفي اليمن وفي إيران، هذه كلها نماذج حية وعين ومرأة العين نراها كلها.
أحسنتم.
من الشباب.
أنا دائما دكتور كاظم يعني دائما أقول بأنه جميل هذه الحماس الذي تفضلتم وبين مهم.
نعم.
جدا في قضية الشباب أن يكون بجنب تجربة الأكبر.
نعم.
سنا
فأكيد. نعم.
يقدم مشروعا.
نعم.
كبير جدا
وطيب. نعم.
جدا أيضا،
يعني لازم لا يترك الشاب.
آه.
الشاب هو يريد أن يستند إلى من هو يحمل الفكرة والمنهج. ولكن يريد أن ينفذ تلك الفكرة والمنهج السليم بطاقاته وحماسه الموجود عنده.
أحسنتم. يعني
هو يعرف أي أسلوب، هو يعرف أسلوب التنفيذ. هو يبدع في التنفيذ، هو يبدع في
هو الشيء
الطاقة.
الذي بودنا أن نقول عبر هذا الميكروفون بأنه هم كلامنا موجه للكبار في السن بأنه لا تستهينوا بطاقات الطاقات الشبابية، وهم كلامنا موجه للشباب أيضا بأنه مع الأسف هناك بعض الشباب، أنا أقول بعض الشباب يعني يكون يصر على رأيه ويفكر بأنه هو الأحسن، هو الأفضل، هو مثلا، فلهذا تكون هناك تضاربات.
نعم.
بين.
نعم.
الطاقات الشبابية وتجارب.
نعم.
الأكبر سنة.
نعم.
نعم.
يعني أولادنا الشباب الأحبة الأعزة عليهم أن يعلموا.
نعم.
أن الحياة ليست من منظار واحد. زاوية أو زاويتين.
نعم.
الشباب الآن وصل إلى صورة من الحياة من زاوية واحدة أو زاويتين أو ثلاثة، فعليه أن يصبر ويكمل أفكاره ليرى الحياة من جميع زواياها حتى تكون صورة شاملة وجامعة لتلك المسألة.
نعم.
فهذا هو الذي ينقصه، يعني ينقص صورة شاملة. فأحبتي يا شباب المؤمنين يا شباب المسلمين، استمعوا إلى قادتكم، استمعوا إلى علمائكم، إلى معلميكم، إلى مرشديكم، إلى إخوانكم الذين يسبقونكم بسنوات ولو قلائل، لكي تأخذوا منهم وتقدموا لهم العطاء. والحياة هي مليئة بالأخذ والعطاء.
نعم. أنا دائما أقول دكتور كاظم بأنه حتى لنفرض الآن هذا الشاب في هذا المجال، حتى إن كان هو أفضل من هذا الشخص الذي هو أكبر منه سنا، لكن فيه موضوع على الشاب أن لا يستهين به ولا يستصغره أبدا أبدا، وهو قضية التجربة. يعني هذه السنين، هذه الكم سنة الذي هذا الشخص هو أكبر منك سنا، أكيد لديه تجارب أنت لا تمتلكها وليست لديك هذه التجارب.
أنا أقول أول شيء يجب علينا أن نفهم مفهوم الإيمان، ونفهم مفهوم الفكر الكامل أو الصورة الشاملة. يعني إذا الإنسان كان مؤمنا لا يقوم بعملية إلا وينظر بها أنها هي توصله وتقربه من الله سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان المتقدم في العمر، المعلم للشاب، استصغار الشاب أو الاستهانة بالشاب هي ذنب من الذنوب الكبائر. فإذا هو إنسان بلغ شيئا من العمر وبلغ شيئا من الفكر والإرشاد، يجب عليه أن أولا يرشد نفسه أن الاستهانة بالآخرين هي من الكبائر من الذنوب. فعليه أن لا يستصغر، هذا واحد. ثانيا، على الكبار أن يعلموا أن الشاب هو دخل في الحياة بمعلومات لم يدخلها هذا الشخص في عندما كان في تلك السنة من العمر. يعني انظري، إذا أنا الآن فرضي 60 سنة، حينما أنا كنت 24 سنة، يعني قبل 40 سنة، كانت ربما الساحة العلمية أقل علمية من اليوم. اليوم الشاب يحظى بعلمية أكثر من قبل 40 سنة وهو 20 في السنة 20 من عمره. فعلي أنا ابن 60 أن أفهم أن هذا الشاب اللي هو اليوم في 20 من العمر محصوله الفكري والعلمي أكثر من ما كنت أنا فيه، فلا أنظر له بما أنا كنت فيه. ربما هذه النظرة هي نظرة خاطئة، ليست يعني لا ربما بل هي نظرة خاطئة 100%. أنا أنظر إلى هذا الشاب يوم أنا كنت في 20. هذا النقطة. النقطة الثانية، نقطة أخرى، أن الشاب ليس كل إنسان هو في نفس المستوى الفكري. هناك ربما شباب أقل عمرا لكن يبلغون في مجالات كثيرة من العلمية ومن الإمكانات ومن الموهبات ومن القدرات لا يمتلكها شخص آخر. فعلى المرشدين للشباب عليهم أن يميزوا بين شاب وشاب آخر، أن يفرقوا بين الشاب وشاب آخر، يدرسوا الشخصية دراسة تختلف عن ما هو بجنبه أو صديقه، ويفهموا إمكانيات هذا الشاب.
دكتور كاظم، أنا أعتذر جدا عن المقاطعة لأن الوقت داهمنا، لكن سؤالي الأخير من حضرتك وفي أقل من يعني دقيقتين إذا ممكن. عفوا، نحن كيف في ظل هذه الأوضاع التي تعيشها الآن البلدان العربية الإسلامية، و نرى بأم عينينا الاستكبار العالمي كيف بودي أن يتسلط على هذه الدول ويريد أن يمشون حسب إرادته ووفق ما هو يشاء، كيف نرغب الشباب في المشاركة في العملية السياسية؟
أولا، الإسلام هو التبليغ الحقيقي، وما على الرسول إلا البلاغ، أي بلاغ؟ البلاغ المبين. يجب أن يكون أصحاب البلاغ الذين يسلكون النهج التربوي والتثقيفي يتخطون خطوات بينة. البين كيف؟ أن نوضح المنهج السلبي، المنهج الغربي الشيطاني اللا إنساني. اليوم أنا أتصور معظم الناس أصحاب الضمير، سيما الشباب، الشاب بضميره الحي يعرف أين الصواب وأين الخطأ، يعرف المجرم ويعرف الضحية، يعرف القاتل. اليوم من يعلم الشباب في أمريكا، في جامعات أمريكا، في جامعات فرنسا، في جامعات بريطانيا، في كندا؟ هم ليس مسلمين معظمهم، يعني الذين بدأوا أو أساتذتهم، أيضا نشكر أساتذة هؤلاء الشباب في الجامعات. فهؤلاء الشباب هم بضميرهم الحي يعرفون الحق، يعرفون الحقيقة، يعرفون العدالة، ويسلكون ويقدمون ما هو بإمكانهم للعدالة. فعلينا أن نحن باستخدام القضايا الكثيرة، حتى أفلام الآن اليوم نرى بعض البلدان ومنها الجمهورية الإسلامية تذهب إلى لبنان لتصنع أفلام وثائقية. هذه الأفلام الوثائقية لها دور عظيم لنقل الصورة الوثائقية. يا حبذا لو البلدان الإسلامية الأخرى أصحاب يعني أصحاب الإمكانيات السينمائية أو الصحف يذهبون إلى أو عندهم يعني عندهم بعض المندوبين الصحفيين، لكن يوثقون من هناك المشاهد وينقلونها إلى العالم، ينقلون هذا الإجرام في حق الطفل الرضيع، في حق الإمرأة الحاملة، في حق العجوز من الرجل والنساء، في حق من ليس بيده شيء إلا هو يمتلك لقمة للأكل، لا بيده سلاح ولا بيده شيء آخر، وليس له دار حتى يسكن إلى جنب المستشفى. ونرى صواريخ إسرائيل المجرمين تقتل المستشفى وتقتل من هو بجوار المستشفى.
أنا دكتور كاظم، أنا حقيقة
التوثيق، أنا أقول توثيق، التوثيق توثيق الإجرام ونقل صورة الإجرام يكفي أنا برأيي. لكن يجب أن البلدان الإسلامية تتوحد بأقل إمكانياتها، بأقل، أن لا نريد منهم جيوش، لا نريد منهم جيوش. الجيوش هي الشباب، الشباب هو يعرف كيف يكون في مجال المقاومة. من جميع البلدان الآن موجودين بلدان ربما هم قادتهم خونة، لكن هناك شبابهم موجودين في خط المقاومة اليوم في لبنان وفي اليمن. فنحن بحاجة إلى نقل الصورة الوثائقية والحق
وتوثيق هذه الصورة،
وتوثيق هذه الصورة في الصحف وفي وسائل
إن
الإعلام،
إن شاء الله.
خاصة في هذا الفضاء المجازي الموجود. وإن شاء الله الشباب هم يعرفون كيف يتعاملون مع متطلبات الأمة الإسلامية، ويقدمون التضحية والفداء إن شاء الله، ويقدمون الخطى العلمية والتقدمية في هذا، لأن يعني اليوم نحن بحاجة إلى العلم ربما أكثر من شيء آخر.
دكتور كاظم، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة، وأعلم جيدا بأنه لديك الكثير من المشغوليات والأعمال.
أعذروني وأعتذر من المستمعين لإطالة كلامي.
والله
إحنا
دكتور،
المعلمين أصحاب الكلام.
صدقني دكتور كاظم، أنا يعني حضرتك أنت وهناك بعض الضيوف، يعني أقول لهم حقيقة ومن كل قلبي أقول بأني عز علي يعني بأن أقطع كلامكم أو أودعكم، لكن الوقت داهمنا وأنا أعتذر جدا على المقاطعة.
ربما أطلنا عليهم الكلام.
لا حياك الله، شكرا، شكرا جزيلا، شكرا على هذا الحضور، أشكرك جزيل الشكر. ووصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، أشكرك جزيل الشكر. لا أدري يعني نسأل، شكرا شكرا دكتور كاظم،
الله يوفقكم ويوفق جميع المستمعين.
حياك الله، حياك الله، شكرا جزيلا،
جميع مجالات حياتهم،
شكرا، حياك الله، مشكور. أنا نأخذ فاصل أحبتي، في أمان الله، ونعود إليكم في أمان الله. نعم أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، وأنا أعتذر من الدكتور كاظم حشمة فار على المقاطعة لأن الوقت داهمنا كما قلت لحضرتي، وأعتذر من مستمعينا الكرام، خاصة 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 المستمع الفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن، ويبعث مشاركة صوتية لكن لم تسنح لنا الفرصة. إن شاء الله إن شاء الله في لقاءات قادمة، في مواضيع أخرى، مشاوير أخرى، إن شاء الله نستقبل هذه المشاركات والمداخلات. أحبتي الكرام، لكم مني أطيب المنى والتحايا، وإلى اللقاء.
يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين. لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل، هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل، ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين، عنك يا خير معين.
يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
رمت عطفك يا جواد، يا رؤوفا بالعباد.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن طهران تفعل ما هو ضروري لمواجهة الاستكبار العالمي سياسيا وعسكريا. حزب الله يستهدف بسرب من المسيرات الانتحارية قاعدة بلمخيم الجوية جنوبي تل أبيب. المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم بالطائرات المسيرة 4 أهداف حيوية في أم الرشراش المحتلة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية أن طهران تفعل كل ما هو ضروري لمواجهة الاستكبار العالمي على المستويين العسكري والسياسي. ولدى استقبال حشدة من طلاب المدارس والجامعات من كافة أنحاء إيران على أعتاب اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، قال آية الله السيد علي الخامنئي إن على الأعداء ولا سيما أمريكا والكيان الصهيوني يعلموا بأنهم سيتلقون حتما ردا قاسيا على ما يفعلونه ضد إيران وجبهة المقاومة. وشدد سماحته على أن التوجه والتحرك العام للشعب الإيراني ومسؤولي البلاد في اتجاه مواجهة الاستكبار العالمي لا يتراجع بأي حال من الأحوال، مضيفا أن استمرار حركة الشعب الإيراني في مواجهة الاستكبار يتطلب العلم والتفكير والتكنولوجيا وخريطة طريق واضحة. شنت المقاومة الإسلامية اللبنانية هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة بلمخيم الجوية جنوب تل أبيب وقاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا بصليتين صاروخيتين، وأصابت أهدافها بدقة. كما استهدفت المقاومة الإسلامية اللبنانية قاعدة جاليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب، واستهدفت أيضا الفوج اللوجستي الإقليمي في قاعدة مسكاف وتجمعات لقوة الاحتلال شرق بلدة مارون الراس ومستوطنات شعل ودلتون ويسود هاملا والمالكية وباريو حي وشمال مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية. انسحبت القوة الإسرائيلية التي هاجمت الحي الشرقي لبلدة الخيام بجنوب لبنان خلال اليومين الماضيين بعد فشلها في دخول البلدة عند الحدود مع فلسطين المحتلة. وأشارت مصادر خبرية إلى أن العملية بدأت منتصف الليلة قبل الماضية عندما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات جوية تزامنا مع قصف مدفعي تركز شمال معتقل الخيام. يأتي ذلك بينما يواصل حزب الله تصديه للقوات الإسرائيلية التي تحاول التسلل نحو قرى الحافة الأمامية مع تكبيد جيش الاحتلال خسائر فادحة في الضباط والجنود والعتاد. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها هاجمت 4 أهداف حيوية في أم الرشراش المحتلة ب4 عمليات منفصلة بواسطة عدد من الطائرات المسيرة. وفي بيان صادر عنها أوضحت المقاومة الإسلامية في العراق أن الهجوم يأتي استمرارا بنهجها في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من الأطفال والنساء. وكانت المقاومة العراقية أعلنت في وقت سابق أنها هاجمت بواسطة طائرات مسيرة هدفا حيويا شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا وتؤكد المقاومة الإسلامية العراقية استمرار عملياتها في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة. نفذت كتائب القسام عملية مركبة في حي القصصيب في جباليا شمال القطاع، وأكدت أن مجاهديها استهدفوا ناقلة جند بقذيفة الياسين. وقالت القسام إن المجاهدين قصفوا منزلا تحصن داخله 12 جنديا إسرائيليا بقذيفة صاروخية وأوقعهم بين قتيل وجريح. وقرت قوة الاحتلال في وقت سابق اليوم بمقتل ضابط في لواء جفعات متأثرا بإصابته في معركة جنوب قطاع غزة. كشف الإعلام الإسرائيلي مساء الجمعة النقابة عن قضية أمنية تتعلق بضلوع موظفين في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتسريب وثائق ومستندات تتعلق بالمؤسستين الأمنية والسياسية، حيث سمحت محكمة صلح في مدينة ريشان لاتسيون برفع الحظر المفروض على بعض تفاصيل القضية التي تتعلق بإدارة الحرب على غزة. المزيد بهذا الشأن في سياق تقريرنا التالي.
وثائق سرية لفضائح تسربت من مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتكشف النقاب عن قضية أمنية تتعلق بضلوع موظفين في مكتبه بتسريب وثائق ومستندات تتعلق بالمؤسستين الأمنية والسياسية، حيث سمحت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون برفع الحظر المفروض عن بعض تفاصيل القضية التي تتعلق بإدارة العدوان على غزة. ويدور الحديث عن فضيحة جديدة تتعلق بمكتب رئيس الوزراء وطاقم المستشارين المقرب من نتنياهو، وتشير إلى شبهات حول تسريب مستندات ووثائق أمنية وعسكرية لوسائل إعلام أجنبية، حيث اتهم نتنياهو الرقابة العسكرية بالتأخير في رفع الحظر من أجل تشويه سمعة وصورة ديوانه. وبينما لا تزال الرقابة العسكرية تحظر نشر كل تفاصيل القضية التي وصفتها وسائل الإعلام